قضية يعني كون هذا اتخذه وكانه يعني شيء ما في بأس ولهذا يدخل ويخرج فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك.
يقال فيه مثل ما يقال في الحنة للرجل أنه لا يجوز التزين ولكن للعلاج جائز.
نعم هو مجزة.
هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز الهجر قبل النصح؟
لا ما يدل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني هو الذي يبلغ الشريعة وهو الذي يبين للناس أحكام دينهم، فهو يعني فعل هذا من أجل أن يبين له خطورة يعني ذلك الشيء. وأما كونه يعني يهجر ويترك أيام، الرسول ما هجر إنما قال له اذهب فذهب وغسل ورجع، فما في هجر أن تركه، وإنما قال له اذهب وفعل كذا وكذا، ما تركه أيام ولا أعرض عنه أيام، وإنما بين له السبب الذي جعله يتأثر منه وأرشده إلى إزالة ذلك الأثر الذي كان هو السبب في الإعراض عنه.
ورخص للجنب إذا نام وأكل أو شرب أن يتوضأ.
نعم والسائل هذا تخفيف. نعم إيش؟
قل السائل إذا لم يتوضأ نام على حاله هل عليه إثم يعتبر آثم؟
والله يعني ورد يعني ما يدل على أنه سائر، لكن الكمال والأفضل على أن يكون على هذه الآية.
وهل التيمم يخفف الجنابة كالوضوء؟
الذي يبدو إذا كان الموجود إذا كان الموجود ما أعلم ما يظهر لأنه يعني يصار إليه بدل الماء.
جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف عليه ردع زعفران فقال مهيم؟ قال تزوجت. فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قالوا في هذا أن هذا يعني من طيب المرأة وأن حال قبله من امرأته، ولهذا يعني استدل به على يعني يعني قال إنه تزوج، يعني معنى هذا أنه كان بسبب المرأة وأنه ناتج عن مماسك المرأة ولم يكن متطيبا وإنما طيب المرأة علق به.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه، أن عمارا قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل، قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون.
ثم رجع أبو داود يعني هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه أن الطريق الأولى السابقة المذكورة أتم من تلك الطريق لأن فيها ذكر الغسل الذي يعني حصل منه مرتين، ثم أنه قال يعني سأل ابن جريج قال إيش قلت؟ قال
هنا يقول أنه سمع يحيى بن يعمر يخبر عن رجل أخبره عن عمار بن ياسر، زعم عمر أن يحيى سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه،
يعني ما نعم في واسطة يعني هنا، وفي الطريقة السابقة ليس هناك واسطة. نعم بعده
قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل، قال قلت لعمر وهم حرم؟ قال لا القوم مقيمون.
قلت لعمر وهم حرم يعني معناه أن هذا الامتناع بسبب الإحرام، يعني ظن أن هذا الامتناع بسبب أنهم محرمون والمحرم يعني لا يقرب الطيف ولا يتطير، قال وهم مقيمون يعني هذا الحكم ليس متعلقا بالإحرام وإنما متعلق بالرجال، وأن الرجال لا يتطيبون بزعفران لا يتزعفرون، وهذا ليس متعلقا بالإحرام، الإحرام كل طيب يمنع منه يعني ما منع منه في حال السعة وما منع منه في حال الإحرام، وأما الذي منع منه في حال السعة وفي غير حال الإحرام الذي هو التزعفر فهذا هو الذي مقصود من الحديث. ولهذا ظن يعني ابن جريج أن هذا الامتناع أو هذا السبب لكونه متطيب ومحرم فقال وهم محرمون، قال لا بل مقيمون، يعني ومعنى هذا أن الامتناع وأن الحكم إنما هو في منع الرجال من هذا الطيب الذي هو طيب النساء.
ما هو يعمم كما جاء في الحديث كل طيب ظهر لونه ينهى عنه الرجال؟
إلا هو هذا، لكن هذا من على منزلته
يعني ما يخصص لأنه طيب نساء.
نعم
يخصص الآن يعني مثلا الآن الموجود فيه عطور نسائي.
لا هو الطيب الذي طيب النساء ما يظهر لونه وتخفى ريحه، والرجال ما يظهر تخفى ريحه ويظهر لونه تظهر ريحه، لأن النساء إذا تطيبت جهة الطيب وخرجت يعني معناها ما يظهر لها ريح محلورة، والرجال ما في مانع إذا خرجت منهم الريح لأن كونهم يظهرون برائحة طيبة ويشمل وريح ما في محلور، فالمحلور في حق النساء. وأما في هذا على قلب الوصول أن تطيب بالذي يظهر ريحه وبما شاءت لزوجها.
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن بكر
وهو
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب
صدوق قد يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار
وهو
ثقة أخرج له مسلم وأبو داود عن يحيى بن يعمر عن رجل عن عمار
وقد مر ذكره عن رجل عن عمار وقد مر ذكره هنا.
الإسناد
ما في شيء أجل ذات رجل هنا لكن جاء فترك السابق متصل.
قال حدثنا زهير بن حرب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حرب الأسدي قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه قال سمعنا أبا موسى رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق.
ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري أن المسلم قال لا يقبل الله صلاة أحد في جسده شيء من خلوق يعني من الزعفران وشبهه. والحديث في إسناده يعني ضعف يعني فيه الجدان وهما يعني مجهولان.
الخلوق
هو نوع من الطيب اللي من الزعفران مثلا
الطيب المخلط
طيب. إذا كان مخلط ولكن فيه شيء من
الزعفران يعني أنواع أصلا
كذلك يعني أقول يبتعد عن الإنسان الشيء الذي فيه زعفران.
قال حدثنا زهير بن حرب
أبو خيثمة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن محمد بن عبد الله بن حرب
هو ابن أبي الزبيري وهو قال إنه بن درهم صواب درهم وهو محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري الذي يأتي ذكره في بعض الأحاديث في بعض الأسانيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جعفر الرازي
وهو عيسى بن
عبد الله بن مهان
وهو صديق
سيء
الحفظ أخرج له
المفرد أصحاب السنن عن أبي
بن أنس وهو
صديق له أوهان
أخرج له
أصحاب السنن
عن جديه وهما مجهولان هما زيد وزياد وأخرجهما لهما أبو داود
عن أبي موسى
وقد مر ذكره والحديث فيه هذان الرجلان المجهولان وهما جدا ربيع بن أنس وفيه أبو جعفر.
قال حدثنا مسدد أن حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم حدثاهم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن إسماعيل أن يتزعفر الرجل.
ثم يرجع أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أن نهى عن التزعفر للرجال يعني أن يتزعفر وأن يستعمل الزعفران الطيب وفي لفظ إسماعيل وأن يتزعفر الرجل هناك عن يتزعفر الرجال هنا يتزعفر الرجل وهنا الرجل له مفهوم معنى أن هذا الحكم خاص بالرجال وإلا فإن النساء لا يمنعن من ذلك.
قال حدثنا مسدد
مرة ذكره
عن حماد بن زيد
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
وإسماعيل بن إبراهيم
بن علي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد العزيز بن صهيب
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسدد عن حماد وإسماعيل عن عبد العزيز
رباعي لأن اثنين في طبقة واحدة حماد وإسماعيل في طبقة واحدة فهو رباعي.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن الحسن بن أبي الحسن عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جيفة الكافر والمتبلف بالخلوق والجنب إلا أن يتوضأ.
ثم رجع أبو داود حديث
عمار
رضي الله عنه ومثل الحديث الأول الذي مر في الباب لأن فيه ذكر الثلاثة الملائكة لا تقربهم وهم نفس الثلاثة الذين مروا في الحديث السابق.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
الحمال البغدادي ثقة خرج مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي
صديق
ثقة
أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه عن سليمان بن بلال
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ثور بن زيد
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن بن أبي الحسن
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عمار بن ياسر
مرة ذكره
الإسناد
يعني فيه الحسن بن أبي الحسن لكن هو مثل الذي قبله يعني ذاك الاسناد عن من؟
ذاك يحيى بن عمر عن عمر.
يعني ان يعني هذا في متابعه في ذاك او هذا متابعه في متابعه.
لان المحشي يقول الحسن لم يسمع من عمار فهو منقطع.
نعم لكن بس فيه الحديث الذي مر الذي هو هذا يدل على 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 انه يكون يعني بذاك يصح.
قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي قال حدثنا عمر بن ايوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبه رضي الله عنه انه قال لما فتح نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكه جعل اهل مكه ياتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركه ويمسح رؤوسهم قال فجيء بي اليه وانا مخلق فلم يمسني من اجل الخلوق.
ثم اذا بدات حديث الوليد بن عقبه رضي الله عنه انه لما فتح رؤوس مكه جاء بالصبيان اليه فكان يمسح رؤوسهم وجيء به فلم يمس رأسه لأنه كان فيه خلوق. وهذا هو المقصود من الترجمة هنا لأن ذكر خلوق وهو يدل على أن ذلك أن الحكم يكون للصغار والكبار وأن ما كان ممنوعا يمنع منه الرجال الكبار يمنع منه الصغار. وكما أن الحرير لا يستعمله الكبار وكذلك الصغار والذهب لا يستعمله الكبار وكذلك الصغار وكذلك التزعفر أو الطيب الذي يعني يكون للرجال أو يمنع من الرجال يمنع من الصغار لأنهم يعوضون على ذلك يعوضون على ذلك. لكن الحديث يعني فيه شيء من جهتي أن الوليد يعني كان كبيرا يعني كان معروف أنه كان كبير وأنه ليس من الصغار الذين يعتابهم ينسحوا على رؤوسهم. نعم يعني ففيه نكارة. نعم
بالإضافة إلى
وفي الإسناد أيضا
عبد الله الهمداني.
عبد الله الهمداني نعم
قال ابن عبد البر خبره منكر.
نعم
قال حدثنا ايوب بن محمد الرقي.
ايوب بن محمد الرقي هو
ثقة خرج ابو داود النسائي بن ماجه.
ثقة خرج ابو داود النسائي بن ماجه.
عن عمر بن ايوب.
عن عمر بن ايوب وهو
صدوق له اوهام خرج له مسلم ابو داود النسائي بن ماجه.
صدوق له اوهام خرج له مسلم ابو داود النسائي بن ماجه.
عن جعفر بن برقان.
جعفر بن برقان وهو
صدوق خرج البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن.
صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن.
عن ثابت بن الحجاج.
عن ثابت الحجاج وهو
ثقة خرج أبو داود.
ثقة خرج أبو داود. عن
عبد الله الهمداني.
الهمداني وهو
مجهول.
وهو مجهول أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
عن الوليد بن عقبة.
عن الوليد بن عقبة وهو له صحبة أخرج له
أبو داود.
أخرجه أبو داود.
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سلم العلوي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه أثر صفرة وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه.
ثم يرجع أبو داود حديث
أنس
رضي الله عنه أن رجلا
دخل على النبي صلى الله عليه
وسلم أثر صفرة وكان قلما يواجه أحدا بشيء يكرهه فقال لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه لو أمرتم هذا فغسل هذا عنه. والحديث يعني في إسناده فيه بعض. إسناده
قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة
هو القواريري هو ثقة أخرج له
قال مسلم وداود النسائي.
وقال مسلم وداود النسائي.
عن حماد بن زيد عن سلم العلوي.
حماد بن زيد مر ذكره سلم هو بن قيس العلوي وفى
ضعيف
أخرجه البخاري
قال المفرد أبو داود
البخاري أبو داود الترمذي في الشمال
والنسائي
في
عمل يوم الليلة عن
أنس مر ذكره
الإسناد رباعي.
نعم
ناد رباعي عبيد الله
رباعي. نعم
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشعر.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك. بعض الإخوان يرون أن صيام يوم السبت لا يجوز سواء الطيب معه وغيره أو لا ويريدون أن يعرفوا رأي الشيخ في المسألة.
هذا غير صحيح. أقول هذا غير صحيح. صيام يوم السبت إذا أولا الخلاف في صيام يوم السبت من حيث هو يعني ليس متفقا عليه. فمن العلماء من قال بترجيح الأدلة الدالة على صيام يعني ذكر يعني في فتح الباري يعني المسألة وقال إنه ألف في ذلك كتابا وكلامه يشير إلى جواز صيامه. أما مع ثبوت الحديث فإنه إذا صيم ومعه غيره لا بأس بذلك وإنه يحمل على ما إذا أفرد بالصوم وقصد إفراده بالصوم كالجمعة ويدل على ذلك حديث جويرية هم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قالت أفطري. فقالوا أتصومين غدا؟ غدا السبت. معناها أنها صامت يعني مع الجمعة السبت فإنه يصح لأن المحذور هو إفراد الجمعة للصوم فإذا صوم معه يوم قبله ويوم من بعده فإن ذلك جائز الحديث صحيح البخاري. فهذا يدلنا على أن ما ورد في النهي عن صوم يوم السبت أنه إذا صح فإنه محمول على قصد إفراده كالجمعة. أما إذا صوم ومعه غيره فحديث جويرية هذا يدل على جوازه.
يقول بارك الله فيكم إذا صام الرجل يوم عاشوراء فقط ولم يصم قبله ولا بعده.
والله خلاف السنة، السنة أن الإنسان يضيف إليه يوم آخر.
ما حكم الصناديق التي توضع لدفع الديات عن أعضاء الصندوق علما أنها ليس فيها إجبار على أحد بالدفع والمبالغ التي تجمع تشغل في السيارات؟
كيف تجمع الديات؟ الديات يعني مطلقة ولا قبيلة معينة ولا إيش؟ يعني الأصل أن الديات الدية الخطأ العاقلة عاقلة الرجل هم الذين يتحملون عنه يعني دية الخطأ. وإذا كان رأوا أنهم يعني يخرجون أو أنهم يتبرعون أو كل يخرج من ماله يعني شيء يوضع في صندوق وذلك الصندوق يعني يخرج منه بدلا من كون الناس يروحون يجمعون كلما حصل يعني نكبة يعني راحوا يجمعون يعني يكون جاهز يعني يدفع من هذا الصندوق ويكون كل واحد تبرع ومعناه أنه خرج من ماله بهذا المقدار الذي تبرع عليه فصار ليس له فإنما هو تبرع موضوع في ذلك السبيل الذي هو للدية أو لأيضا لو اتفق أيضا جماعة من الناس من أصحاب المهن على أنهم يعني يجمعون ووضعوا صندوق وأنه إذا حصل نكبة وأخذ من هذا الصندوق هذا لا بأس بذلك لأن هذا من باب التبرع والتعاون. نعم.
هل يجوز وهل يجوز دفع الزكاة لأحد أعضاء الصندوق إذا كان ذا حاجة؟
أولا يعني الزكاة في هذا المال وفي هذا الصندوق يعني مو واضحة لأن ليس له مالك يعني ما هناك أحد يملك هذا المال لأن هذا المال تبرع يعني في وجه من وجوه الخير ولكن كون يعني إذا كان مقصود بأنه يعني يدفع لأحد عنده زكاة تعطيه لهذا الشخص وهو محتاج وأنه ليست القضية تتعلق بمال الصندوق هذا ما في ذلك. وأما قضية المال هذا ليس له مالك هذا كما هو معلوم هذا يعتبر مثل المال الذي خرج من ملك الإنسان وهو ليس له مالك وإنما هو موضوع في وجه وجوه خير مثل الأوقاف. نعم.
بالنسبة للصيام والسبت يقول أخ أنه يوجد حديث في الصحيحين أصرح وهو قوله في حديث أبي هريرة من أراد قيام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو بعده.
صحيح يعني فليصم يوما قبله أو يوما بعده يعني ولو الذي قبله السبت.
يقول نريد أن نعرف مفهوم العذر بالجهل.
العذر بالجهل يعني كون الإنسان يعني يعمل شيئا وهو جاهل له ومثله يمكن أن يجهل أو قد يحصل فيه الجهل وذلك يعني مثل يعني شيء يفعله بعض الناس ويظنون أنهم على حق مع أنهم على باطل مثل افتتان كثير من الناس بطواف القبور وبالاستغاثة بأصحاب القبور ودعوة أهل القبور فإن من العلماء من يقول أنهم يعني يحكم بكفرهم مطلقة ومنهم من يقول أنه تقام عليه مبينة أولا لأنهم معذورون بالجهل ثم بعد ذلك يكون حكم عليهم بالكفر لأنهم يعاملون معاملة الكفار أو معاملة المرتدين. الذي يظهر أن إقامة البينة وأنها تقام البينة أنه هو الأظهر.
تقول متى يقال الدعاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله في أثناء الأذان أو بعده وكم مرة؟
عند أشهد أن محمد رسول الله. لا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله.
اقترضت من شخص مبلغ من المال بالريال، إذا التقيت به في البلد وعملتنا هناك بالدينار، هل يمكن أن أرد إليه القرض بالدينار إذا وافق؟
نعم يمكن، يمكن، يعني كل إنسان استقرأ مالا بعملة ثم يؤديه بعملة أخرى يعني بسعرها يعني في ذلك الوقت ما في بس.
هل ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح رجلا من الصحابة كان يطيل شعر رأسه وإزاره فوق الكعبين وأمره أن لا يكون شعر رأسه أكثر من شحمة أذنيه؟
لا أذكر، لا أذكر.
من أكل أو شرب بعد أذان الصبح الثاني ظانا أنه لم أن هذا الأذان إنما هو الأذان الأول فتبين خلافه.
من أكل
أو شرب بعد الأذان الثاني يظن أنه الأذان الأول ثم تبين له خلاف ذلك.
والله الذي يظهر أنه يعني عليه أنه يقضي وأن الواجب على الإنسان أن يحتاط.
هل يجوز لمن كان عليه صوم واجب مثل صوم من لم يجد الهدي في التمتع والقران ووافق يوم عاشوراء أن يصومه جامعا بين النيتين؟
يمكن، ولكنه ينوي الأصل الذي هو الواجب، ينوي الأصل الذي هو الواجب، مثل حتى لو كان عليه قضاء من رمضان فإن له أن يصوم يعني في ذلك اليوم، ولكنه ينوي الأصل الذي هو الفرض والواجب ولا ينوي النفل، ويرجى أن ينتفع، لكن الإنسان لا يكون يعني يضيق على نفسه ويعني يفوت الخير الكثير على نفسه، يعني يؤدي الواجب ويؤدي الفرض في وقت آخر ويغتنم الفرصة مع الناس بحيث يحصل ثواب ذلك النفل، ولكنه يمكن مثل يوم عرفة مثل يوم عاشوراء إنسان عليه يعني قضاء من رمضان يصوم بنية الفرض.
يقول بعض الناس نراهم في كل صيام كالاثنين والخميس وشهر رمضان يرفعون أيديهم قبل أذان المغرب، فهل هذه فهل المداومة على هذا الفعل جائز؟
والله ما أعلم عن دليل لا ينفيه ولا يثبته. أقول لا أعلم دليلا لا ينفيه ولا يثبته. الأصل أن الشيء الذي ما فيه عن دليل يمنعه ولا يدل على هذا أن الجواز له أن يفعل له أن لا يفعل. لكن كل إنسان يعني يأتي بشيء يفعله ويداوم عليه على أنه سنة لا يفعل ذلك إلا بدليل.
في حديث الدعاء عند فطره للصائم عند فطره دعوة لا ترد.
نعم.
استدعاء بهذا الحديث له وجه؟
لا، بس يعني رفع اليدين الدعاء شيء ورفع اليدين شيء آخر.
من آداب الدعاء رفع اليدين.
نعم، بس المداومة على ذلك بحيث الإنسان يعتقد أنه سنة ليس له ذلك. أما أنا كما قلت يعني هذا من الأمور المطلقة التي لا يأتي لا يعني ما جاء شيء يثبت أو ينفي. فالأصل في ذلك أنه سائر له أن يرفع ولا هو اللي يرفع.
أنا يقول الحديث ذكره الإمام البخاري في تاريخه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح خريم بن فاتك الصحابي رضي الله عنه بأن لا يطيل شعره.
في التاريخ؟
التاريخ الكبير.
أي بس لا يحتاج إلى ثبوته لأن التاريخ الكبير يكون فيه صحيح وضعيف.
يقول هل يصح أن يقول الإنسان لآخر جمعني الله وإياك في مستقر رحمته؟
نعم يجوز. في مستقر الرحمة وأن الجنة. والمقصود بالرحمة التي هي الجنة. وليس المقصود بالرحمة التي هي صفة الله. لأن الرحمة تطلق على صفة الله وتطلق على أثر الصفة التي هي الجنة. ولهذا جاء في الحديث إطلاق الرحمة على الجنة. قال الله عز وجل حيث قلت إنك الجنة إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي وعذب بك من أشاء. فيعني هناك رحمة مخلوقة وهي من أثر الصفة. ولهذا يقول الحمد لله أثار رحمة الله كذا في الأول بعد موتها. فصفة الله عز وجل الرحمة يعني صفة قائمة بذاتها وهناك مخلوقات يطلق عليها الرحمة وهي من أثر تلك الصفة. ولهذا يقول مستقر رحمته التي هي الجنة يعني معناها أنه في جمع هو في الجنة ما ليس بذلك. والحديث اللي يجيه الله مئة رحمة خلق مئة رحمة.
يقول هل نعيم القبر مستمر لصاحبه إلى أن يبعث؟
لا ليس بمستمر. الكفار معه مستمر وأما غير الكفار
نعيم
من صار منعما في قبره فالذي يظهر منه مستمر، وأما العداس أنه بالنسبة للكفار مستمر وبالنسبة لغيرهم لا يستمر لأنه ينقطع، يمكن ينقطع، ولهذا جاء في الحديث لأنه يخفف عنهما ما لم يلبس، ومن الأسباب التي تكثر الذنوب وتجعل الإنسان هذا عذاب القبر، لأن من الأسباب التي فيها السلامة من آثار الذنوب فالإنسان يحصل جزاءه في القبر، فيحصل عذاب عليه في القبر. وأما فيما يتعلق بالكفار فعذابهم دائم كما قال الله عز وجل أنه يغضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب.
الحديث إذا الله خير أخونا يذكرنا فيه أنه مر معنا أخرين بن فاتك في هذا الجزء صفحة 225 رقم الحديث 4089
الحديث
عن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس إنما هو صلاة فإذا فرغ. في آخره قال ففي آخره قال له مرة كلمة تنفعنا لا تضرك قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ ذلك خريما فعدل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنقاض ساقيه ثم مر بنا يوم آخر. هذا الحديث فيه قيس بن بشر التغلبي مقبول، والأخذ ذكرنا يقول لكم حفظكم الله كنتم ذكرتم أن الشيخ الألباني ضعفه بسبب هذا الرجل المقبول قيس بن بشر التغلبي. هنا عبارة ينقلها عن الشيخ محمد عبد الوهاب في قضية العذر بالجهل أو عدم، يقول الشيخ محمد رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر أحمد البدوي والصنم الذي على قبر عبد القادر لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ يقول الأخ ألا تدل هذه العبارة على أن الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله يرى العذر بالجهل ولو في الشرك؟
لا هو ما يرى ذلك، أقول هو من القائلين بهذا.
نرجع إلى مسألة القبر، ذكرتم أن النعيم يستمر أما العذاب في تفصيل. يقول ما جاء أن يفتح لما في قبره باب إلى الجنة فيقال هذا مقعدك، هل فتح الباب يكون مستمرا إلى يوم القيامة أم لا؟
والله الذي يظهر قال ولهذا فيأتيه من روحها ونعيمها فيأتيه من روحها ونعيمها يعني معناه مستمر يعني حتى يبعثه الله وينتقل إلى الجنة
وهو يرى مقعده من هذا الباب.
نعم
يعني يفتح له الباب فيرى مقعده
من يأتيه الروح والنعيم يأتيه من روحها ونعيمها.
لا غير مثلة النعيم والروح، الروح في المقعد
بس انه متمتع بالجنة لأنه متمتع بالجنة وهو في قبره بروحها ونعيمها وهو في قبره.
هو أحسن الله لك يسأل عن رؤية المقعد، النعيم تقدم أنه يأتي من النعيم لكن السؤال عن المقعد يرى، قال ورد حديث عند البخاري فيرى أو فيرى مقعده إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فيقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله يوم القيامة.
ما أدري هل هو المقصود يعني المقصود يعني المقعد في الجنة أو هذا المقعد الذي هو فيه الآن وأنه يعني يكون يعني في هذا النعيم حتى يبعثه الله وينتقل إلى نعيم أعظم مثل الكفار يعني في عذاب وينتقل إلى عذاب أشد.
الحديث المر في عدم رد الطيب
أيه؟
جاءت الأسئلة قد يكون الإنسان يعني عنده حساسية أو الطيب الذي عرض عليه أو
يكره يمكن إذا كان هذا يقول هذا الطيب يعني يأثر علي فكونه يعني يرده ويعتذر بكونه عليه مضرة فهذا لا بأس. نعم بعض الناس يكون عنده يعني حساسية من بعض الطيب وأنه يتأثر منه ويكره يعني استعماله وإذا رأاه مع غيره يعني شق عليه ذلك فكيف إذا كان له هو هذا مو بذات وإنما يبين السبب.
لكن إذا كان يقول لرداءة النوع وبعض الأخوان
لا إذا كان مسألة الرداءة ما دام أنه يعني ما فيه أثر عليه أو أنه ما فيه تأثر يعني عليه مثل السؤال السابق أنه عنده حساسية أو شيء ما يعني يرده معي ولا نوع ردي مع غيره ما يصلح.
والنهي عن رده على ماذا يحمل؟
والله يعني ما أدري يعني كل التحريم أو أنه يعني من باب الآداب والإرشاد. ولا شك رده يعني بفتح عليه يعني تأثر.
وهل المراد يعني إهداء الطيب أو يعني إنسان مثلا يفتح القارورة ويطيب الموجودين حوله؟
الرد يظهر أنه كله يعني لا هذا ولا هذا. أقول كله لا يرد، ولكن إذا كان أن الإهداء في الحق يعني إنسانا يعني يكون فيه رشوة أو يكون فيه اتهام، فهذا ليس له أن يأخذه، ليس له أن يقدمه، وليس له أن يأخذه. وأما الطيب الذي هو عام يطيب الناس ويعني ولا يخص يعني ذلك الشخص، أما إذا خص ذلك الشخص بذلك الطيب إذن كذلك لا يفعل، ولا لا يفعل.
في الحديث نهي المرأة عن الطيب والخروج ليجدوا ريحها، هل يفهم منه أن المرأة إن تعمدت أن يجد الرجال ريحها، أو النهي لمجرد التطيب والخروج وإن لم تتعمد؟
والله يعني الواجب حتى لو ما تعمدت، لأن وجود ذلك منها لا شك أنه يعني يكون فيه مضرة على الناس. لكن إذا كان يعني بسبب القصد هذا فهو أسوأ، مثل الإنسان يجر يعني يجر ثوبه خيلة أو يجر إزاره بدون خيلة، كل ذلك ممنوع، فلك الخيلة أشد وأخطر.
يقول والدي رجل متصوف يدعو غير الله ويطوف بالقبور ويعمل الحولية يعني المولد النبوي، وقد أخبرني أنه محتاج بمبلغ من المال، فهل أرسل له وأنا على علم أنه يتقوى به على البدع؟
الذي ينبغي لك قبل كل شيء الحرص على هدايته وإنقاذه وإخراجه من الظلمات إلى النور، هذا أهم وهذا مبرر تقدمه له، لأنك بذلك تساعده على الخلاص من العذاب ومن البدع ومن يعني الشرك إذا كان في استعاذة بغير الله. هذا هو واجب عليك، على قبل أن تفكر في مسألة المال وما يتعلق بالمال عليك أن يكون شغلك الشاغل الحرص على هدايته بمختلف الطرق، يعني بنفسك وبطلبك من غيرك ممن يمكن أن يساعدك على هدايته، احرص على هذا. وأما فيما يتعلق بالإحسان إليه أنت أحسن إليه، وإذا كان يعني أمكن أنك تعطيه المال على وجه يعني يفيده ويستعمله، يعني تشتري له لباس، تشتري له يعني شيء يعني من أثاث البيت يعني يفيده، وأما إعطاه النقود لا سيما في وقت يكون فيه استعمالها في أمر الله يسوق، فأنت لا تفعل، ولكنك أحرص على قبل كل شيء على هدايته، وفي نفس الوقت أحسن إليه لا سيما في أمور ما يكون فيها استعانة على بدعته.
يقول إذا تطيبت المرأة في المكان الذي ذهبت إليه فلما أرادت الرجوع إلى بيتها كانت رائحة قد انتشرت وتوجد منها، فهل عليها نفس الإثم؟
نعم نفس الشيء، النتيجة واحدة ما دام أنها ستمشي في الشارع، أما إذا كانت هنا في سيارة والسيارة مغلقة ويعني وتنزل من البيت للبيت فالأمر فيه ذلك سهل، ولكن الكلام في شيء ترتب عليها ضرر، ترتب عليه محذور، وهي أن الناس يشمون الطيبة منها فينظرون إليها ويتعلقون بها وقد يتخذون من ذلك وسيلة إلى التعرض لها.
يقول بعض أهل العلم يرى أن الطيب لا ينبغي للصائم أو أثناء الصيام، فهل لي أن أرده وأنا صائم إذا قدم لي؟
لا، الطيب ما في مانع للصائم، وإنما المانع الذي في مانع هو شم الطيب إذا كان بخور، كونه يعني يشمه يعني يستفطه، لأنه قد يأتي إلى حلقه وإلى جوفه، وأما كونه يتطيب طيب يعني على ثيابه أو على يده أو على شعره من غير بخور هذا مجلس، ما في مانع التطيب للصائم. أقول التطيب للصائم ما هو ليس الممنوع منه، وإن الذي يمنع هو شم البخور الذي استفط يذهب إلى حلقه.
يقول من آثار الاستعمار الفرنسي توجد في بلادنا كنائس على شكل الصليب، والآن بحمد الله أصبحت مساجد، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى الصليب قبضه، فهل تجوز الصلاة في هذه المساجد؟
تجوز الصلاة، ولكن الواجب الصليب أنه يعني يكثر ويزال، والمساجد الكنيسة تعدل يعني إذا كان يعني فيها شيء يعني تتميز به، يعني يأتى بشيء يعني يخرجها عن هذا التميز، والصليب يجب كسره وإزالته وعدم بقائه، سواء كان يعني ثابتا أو موضوعا على مئذنة أو على يعني محال مرتفع أو غير ذلك.
هل تصح هذه العبارة والله من وراء القصد؟
والله الذي يظن ما في هذا، يعني الله مطلع على قصدي وعلى يعني ما في نفسي.
الأخ خذ على ظاهرها، قال كيف يكون الله من وراء مقاصد خلقه؟
لا، هو المقصود يعني من ذلك إنه يعني إن الله مطلع على هذا، وهذا معناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ومحمد بن سليمان الأنباري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زاد محمد بن سليمان: له شعر يضرب منكبيه. قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال: يضرب منكبيه. وقال شعبة: يبلغ شحمة أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشعر. والمقصود بهذه الترجمة كما أورد الأحاديث ذلك ما يتعلق بالرأس، شعر الرأس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل شعره حتى يكون أحيانا إلى شحمة أذنيه، وأحيانا إلى المنكبين، وأحيانا يكون بين ذلك. وقد أورد أبو داود جملة أحاديث تتعلق ببيان شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يكون على هذه الأحوال الثلاث التي هي إلى شحمة الأذنين أو إلى الأذنين، ثم يليه إلى ما بين الكتفين والمنكبين وبين الأذنين، ثم ما كان إلى المنكبين. فهذه ثلاثة أحوال لشعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتركه حتى يكون كذلك، أي إلى المنكبين أو إلى شحمة الأذنين أو ما بين ذلك. وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه
حديث البراء
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من لمتي
ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واللمة فسرت بأنها تكون بين الأذنين وبين المنكبين، أي في الوسط بين ذلك، هذا يقال له لمة. ويقال في أثناء الشعر يقال له وفرة، ويقال له لمة، ويقال له جمة. فالوفرة هي التي للأذنين، والجمة واللمة هي التي بين المنكبين وبين الأذنين، والجمة هي التي إلى المنكبين. وكل من ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالبراء رضي الله عنه يخبر أنه ما رأى صاحب لمة مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن شخص رأى على هذه الهيئة. وكذلك كونه في حلة حمراء، يعني كونه لابسا لباسا أحمر الذي هو الحلة. وسبق مرة ما يتعلق باللباس الأحمر وأنه جاء ما يدل على منعه، وهذا يدل على استعماله. وفسر أو جمع بين هذا وهذا بأنه لا يكون أحمر خالصا، وإنما يكون فيه حمرة وغير حمرة. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
ومحمد بن سليمان الأنباري.
محمد بن سليمان الأنباري صدوق.
نعم.
أخرجه أبو داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني الشريعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن البراء
بن عازب رضي الله عنهما وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه.
زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه يعني الذي في الجنبة.
قال أبو داود كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق قال يضرب منكبيه وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه.
قال كذا رواه أبو داود قال كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق يضرب
يبلغ شحمة أذنيه في أبي إسحاق يضرب منكبيه
يعني كما قال محمد بن
سليمان
محمد بن سليمان الأنباري يضرب منكبيه.
وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه
وقال شعبة يبلغ شحمة أذنيه. وهذا الذي يأتي بالحديث الذي بعد هذا أنه شعره يبلغ رأسه يبلغ شحمة أذنيه يعني قول شعبة هو يأتي بالحديث الذي بعد هذا
عن إسرائيل.
إسرائيل هو
ابن يونس
بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
شعبة
شعبة من الحجاج الواسطي البصري البصري ثم الواسطي ثم البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
ثم ورد حديث البراء من طريق أخرى مثل طريق شعبة وأنه يبلغ شحمة أذنيه. وهذا يحمل على اختلاف الأحوال وأنه أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا أحيانا يتركه فيصل كذا وأحيانا يقصه فيصل إلى ما بين المنكب والأذن وأحيانا يرفعه حتى يصير إلى الأذنين.
قال حدثنا حفص بن عمر
حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء
وقد مر ذكرهم.
رباعي
نعم وهذا إسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شحمة أذنيه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره إلى شحمة أذنيه. وهذا يوافق حديث البراء الذي جاء من طريق شعبة هو الحديث الثاني من الطريق الثاني من الطريقين اللتين مرتا فإن الثاني منهما هو طريق شعبة متفق مع هذا الحديث الذي هو حديث أنس وأنه إلى شحمة أذنيه.
قال حدثنا مخلد بن خالد
مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود.
عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ثابت
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أنصاف أذنيه.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم وهذا يعني كما هو معلوم كل هذه الروايات يعني صحيحة ويجمع بينها بأن تلك أو ذلك كله يكون فإنه أحيانا يكون كذا وأحيانا كذا وكل يصفه على الهيئة التي رآها من الناس من رآه كذا ومنهم رآه كذا وقد يكون الصحابي نفسه رآه على يدة أحوال فيرويه على هذه الأحوال المتعددة على حسب الأحوال التي رآها.
قال حدثنا مسدد عن اسمع مسدد
مسدد بن مسرح ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل
إسماعيل هو بن علي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد
عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس
عن أنس وقد مر ذكره وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق الوفرة ودون الجمة.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فوق
فوق الوفرة
فوق الوفرة ودون الجمة يعني فوق الوفرة. الوفرة هي التي للأذنين والجمة هي التي للكتفين والذي ذكر عائشة أنه كان بينهما يعني فوق الوفرة يعني معناها أنها أكثر من الوفرة ودون الجمة بمعنى أنه يقصر عن أن يصل إليها وليست الرقبية الفوقية من ناحية الهيئة والوصف، فإن الوصف أعلى من حيث العلو وتلك أنزل، ولكن المقصود يعني بذلك أنه فوقها يعني معناه أنه أكثر منها، أكثر منها وأنزل منها يعني من ناحية المقدار، ودون الجمة بحيث أنها وصل إلى الجمة التي هي الكتفين، دون الجمة أي لم يصل إلى الجمة التي هي بين الكتفين. فحديث عائشة هذا يدل على أن شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون بين الوفرة التي هي إلى الأذنين وإلى الجمة التي هي إلى المنكبين، أي بينهما، فهذه أحوال ثلاث، إلى الأذنين وإلى المنكبين وإلى ما بين ذلك.
الزيادة على هذا
زيادة.
قال حدثنا ابن نفيل،
حدثنا ابن نفيل هو عبد الله محمد النفيل ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد،
عبد الرحمن بن أبي الزناد هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن هشام بن عروة،
عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي،
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل يجوز لنا في هذا العصر أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن نطيل شعورنا؟
يجوز، يجوز الإنسان يطيل، ويجوز أن يعني يحلق، ويجوز أن تقصر، كل ذلك جائز وسائغ، ولكن الإطالة إذا كانت يعني فيها فتنة، كأن يكون يعني بعض الشباب الذين يعني يحصل فيهم فتنة للنساء ويترتب على ذلك مضرة، فهذا ليس له ذلك.
يقول: هل يستفاد من هذه الأحاديث أن حد التشبه بالرجال بالنسبة للنساء في قص شعورهن ما كان بين المنكبين، يعني لا تقص المرأة دون ذلك حتى لا تتشبه بالرجال؟
كيف كيف؟
هل يستفاد من هذه الأحاديث أن حد التشبه بالرجال بالنسبة للنساء في قص شعورهن ما كان بين المنكبين لا تقص أدنى من ذلك؟
الأصل في حق النساء لا يقصصن شعورهن أصلا، وأن يبقين شعورهن، والنساء جمالهن في شعورهن وطول الشعر وكثرته، هذا مما هو جميل في حق النساء، والأصل في النساء لا يقصصن شعورهن، لكن إذا كانت المرأة شعرها كثيفا وطويلا ويصعب عليها صيانته وخدمته ويعني ملاحظته، فلها أن تقص، لكن لا يكون ذلك تشبها لا بالكافرات ولا بالرجال.
لكن حد القص يعني الأخ يقول أنه لا يجوز لها أدنى من المنكبين حتى لا تتشبه بالرجال، لأنه يجوز لهم أن يطيلوا إلى هذا الموضع.
يمكن، يمكن أن يقال هذا، لكن كما عرفنا أن ليس للنساء أن يقصصن شعورهن مطلقا، وإنما يكون ذلك في حق من تكون شعرها كثيفا ويصعب عليها يعني خدمته والعناية به، وإلا فإن زينة المرأة في شعرها.
هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان شعره طويلا كان يغطيه؟
ما أعلم في هذا الشيء.
وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره حتى يجتمع بلحيته عند الصدر؟
ما أعرف.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفرق. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل الكتاب يعني يسجلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فسدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقيته ثم فرق بعد.
ثم رجع أبو داود جابهم في الفرق، والفرق هو قسمة شعر الرأس من الوسط حتى يكون على الجانبين، قسم منه على الجانب الأيمن وقسم منه على الجانب الأيسر، هذا هو الفرق، يعني معناه يكون فيه يعني خط يعني في الوسط، يعني يقسم الرأس يعني شعر الرأس إلى قسمين، فيبدو من ذلك المكان يعني أصل الرأس وجلدة الرأس، لأن الشعور راحت يمين وشمال بسبب هذا الفرق، هذا هو الفرق. والسدل هو عدم فرقه وكونه يعني يذهب يعني كما اتجه يعني الى الامام والى اليمين والى الشمال والى الخلف وليس فيه فرق. هذا مستدل يعني استدل يعني على وجه يعني دون ان يفرقه ودون ان يميز هذا يروح اليمين وهذا يذهب الى هذا الى جهه اليمين ولا جهه الشمال. وقد اورد ابو داود حديث
ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفتل شعر راسه يعني ويحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به يعني ويخالف المشركين، وكان المشركون يفرقون وأهل الكتاب يفتلون، فكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به يعني إما فيما لم يؤمر به يعني مخالفتهم أو فيما لم يؤمر به بشيء يعني يفعله ولكنه يكون أهل الكتاب والكفار لهم هيئة ويحب موافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب أهل دين وهل رسالة، ولكنها كما هو معلوم محرمة مبدلة بخلاف الكفار فإنهم وثنيون يعبدون الأوثان ولا ينتمون إلى دين. وأما أهل الكتاب فإنهم يتبعون الرسل يتبعون موسى وعيسى ولكنه بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم أن يتبعوا أحدا سوى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع ولا يقبل من أحد أن يكون متبعا لغيره بعد بعثته عليه الصلاة والسلام لأن بعثته إلى الناس عامة وكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة فهو من أمته عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة، أي الكل مدعو إلى أن يدخل في دينه وإذا لم يدخل في دينه فليس أمامه إلا النار كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكان يستل ثم إنه فرق بعد ذلك يعني استعمل الفرق. فمن العلماء من قال إن الفرق ناسخ للسدل ومنهم من قال إن الكل جائز يعني هذا بناء على ما فعله أولا وهذا بناء على ما فعله آخرا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إبراهيم بن سعد
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد المسلم عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة
المسعود وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد يعني ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدعت الفرق من يافوخه وأرسل ناصيته بين عينيه.
ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها في صفة فرقها لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها صدعت الفرق من يافوخه بدأت يعني من يافوخه وهو مقدم الرأس يعني في مقدم الرأس هذا هو اليافوخ من أعلاه في مقدمه وسدلت إيش؟
وأرسل ناصيته بين عينيه
يعني أن الفرق يعني إنما يكون من اليافوخ يعني من مقدم الرأس من فوق ويذهب إلى الخلف فينقسم قسمين يمين وشمال وأما مقدمة الناصية فإنه يسدلها.
قال حدثنا يحيى بن خلف
إيش؟
صدوق خرج له مسلم أبو داود الترمذي وابن ماجه عن عبد الأعلى
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد يعني ابن إسحاق
صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن محمد بن جعفر بن الزبير
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عروة عن عائشة
وقد مر ذكرهما.
الفرق من جانب الرأس الأيمن أو الأيسر
ليس لا نعلم لذلك أصلا وإنما الفرق يكون من الوسط.
قال رحمه الله تعالى باب في تطويل الجمة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام وسفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة وحميد بن خوار عن سفيان الثوري عن عاص بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولي شعر طويل فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال إني لم أعنك وهذا أحسن.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة ذباب في تطويل الجمة وفي ذباب في تطويل الجمة. والجمة كما عرفنا هي التي تصل إلى المنكبين وأورد أبو داود حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وكأنه أطال شعره حتى تجاوز الجمة فجاء وقال ولي شعر طويل فلما رأى رسول الله قال ذباب ذباب وفهم منها أنه يعنيه وأنه ينكر عليه الهيئة التي هو عليها ولعله فهم أن ذلك مخالف للهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن أن ذلك هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكارا عليه فذهب وجزها ثم رجع وقال إني لم أعنك وهذا أحسن يعني هذا الذي فعلته والهيئة التي كنت عليها أحسن من الأول. فقوله هذا أحسن يدل على أن الذي تركه وأن الذي أخذه أنه سائغ لأن قوله أحسن يعني يدل على تفضيل حالة على حالة وكل من الحالتين سائغة الحالة التي فيها التطويل والحالة التي فيها الاقتصار على الجمة ولكن قوله هذا أحسن يدل على تفضيل هذا وأولوية هذا ولكنه يدل على جواز ذاك الذي كان عليه وائل بن حجر والذي عمد إلى قصه بعد أن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الذي قاله النبي وهو لم يعنه ولا أدري ماذا يراد بكلمة ذباب ذباب فبعض الشراح قالوا أنه معناه شؤم ولكن ما أعرف إيش المقصود من هذه الكلمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن معاوية بن هشام
صدوق
له أوهام
أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب
السنن
وسفيان بن عقبة السوائي أخو قبيصة
وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن
وحميد بن خوار وهو مقبول
لين الحديث
أخرج له
أبو داود
عن سفيان الثوري وهؤلاء ثلاثة كلهم في طبقة واحدة كلهم يرون عن سفيان عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن عاص بن كليب
هو صدوق أخرج البخاري
تعليق.
في القراءة
تعليقا
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن أبيه
وهو صدوق أخرج حديث البخاري في
رفع اليدين
وأصحاب السنة
عن وائل بن حجر
رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يعقص شعره. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قالت أم هانئ رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وله أربع غدائر تعني عقائص.
ثم رجل أبو داود باب في الرجل يعقص شعره يعني يجعله غفائر وغدائر وأورد حديث أم هانئ رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يعني عام الفتح وعليه أربع غدائر
تعني عقائص
يعني شعره عقص شعره لم يتركه مرسلا بل جعله على هذه الهيئة التي هي أربع عقائص.
قال حدثنا النخيلي عن سفيان
هو عبد الله محمد النخيلي مر ذكره
سفيان
هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب في الستة
عن ابن أبي نجيح
عبد الله بن أبي نجيح وهو
ثقة أخرج
أصحاب كتب الستة
عن مجاهد
بن جابر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة
عن أم هاني
بنت علي بن أبي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرج أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في حلق الرأس. قال حدثنا عقبة بن مكرم وابن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي فجيء بنا كأننا أخرخ، فقال ادعوا لي الحلاق فأمره فحلق رؤوسنا.
ثم رجع أبو داود باها الترجمة في حلق الرأس، أي حلقه من غير حج ولا عمرة، حلقه في غير حج ولا عمرة. وأما فيما يتعلق بالعمرة والحج فإنه قد جاء ذلك مع تفضيل الحلق على التقصير، وذلك أن الحلق فيه ترك للشعر كله مع حصول الرغبة فيه من بعض الناس من أجل الله عز وجل، فصار أفضل وصار أولى من التقصير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة، لأن المقصرين احتفظوا بشيء من شعرهم الذي يرغبونه ويحبون أن يبقوا عليه، وأما أولئك فتركوه من أجل الله كاملا وأزالوه ولم يبقوا منه شيئا، فصار أولئك أولى منها أفضل من هؤلاء، وصار أولئك دعي لهم ثلاث مرات وأولئك دعي لهم مرة واحدة. والترجمة التي معنا إنما هي في غير الحج والعمرة، وذلك أن إبقاء الشعر سائغ وحلقه سائغ وتقصيره سائغ، كل ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل واستشهد جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة وأمهلهم ثلاثة أيام، يعني لم يأتهم، ويعني جعلهم يعني لهم أن يبكوا يعني في هذه الأيام، ولكن دون أن يكون هناك نياحة، لأن البكاء سائغ ودمع العين سائغ، وإنما محذور هو النياحة وإرسال الأصوات وإطلاق الأصوات في النياحة على الميت، الميت هذا هو الذي لا يسوق. وبعد ذلك أمهل بعد جاءهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، يعني هذا بعد ما مضى ثلاثة أيام، يعني ليس لهم أن يبكوا لأن الصدمة الأولى وزمن الحزن لا يعني لا يطول ولا يستمر، وإنما يكون في الأول، فإذا لا تبكوا عليه بعد اليوم. ثم قال ادعوا لي أبناء أخي، أبناء أخي ادعوا لي
بني أخي،
ادعوا لي بني أخي فأتي بنا كأننا أفرخ، يعني أولاد أفرخ يعني أولاد الطير يعني الصغار. فأمر بالحلاق أو دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا. وقيل إن سبب حلقه لهم أن أمهم يعني منشغلة عن إصلاح شعرهم، فخشي أن يترتب على ذلك يعني حصول القمل وحصول الأوساخ، فإذا أزيل صار في ذلك يعني فائدة ومصلحة وراحة لأمهم التي جاءها ما يشغلها عن العناية بشعر أولادها. قيل إن هذا هو الحكمة في كونه أمر بحلقهم للحاجة. ومعلوم أن الحلقة عند المصيبة لا يجوز، وقد جاء في الحديث لعن رسول الله الصالقة والحالقة والشاقة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. ولكن المقصود من هذا الحلق وبعد يعني حصول يعني موت جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكون أمهم منشغلة عن العناية برؤوسهم وخشي أن يصيبهم يعني شيء من القمل، فأمر بحلق رؤوسهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فدل هذا على أن الحلق سائغ في غير حج ولا عمرة.
ما حكم البكاء بعد ثلاث أيام؟
والله الذي يبدو من قوله سبحانه لا تبكوا على أخي بعد اليوم أنه لا يصلح، وأن الإنسان يعني لا يبقى التأثر معه، وإنما في حدود ثلاثة أيام لا بأس بذلك كما جاء في هذا الحديث. لا بد من السلوان، ولكن كل إنسان يعني يستمر ويتذكر المصيبة ويبكي ويولد البكاء، ويعني فهذا ليس للإنسان، لكن في الأول عند الصدمة الأولى وفي الأحوال الأولى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا وإنا لفرقك يا إبراهيم المحزون، قال ذلك عندما مات ابنه إبراهيم.
قال حدثنا عقبة بن مكرم.
عقبة بن مكرم هو
ثقة خرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
ثقة خرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
وابن المثنى
محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن وهب بن جرير.
عن وهب بن جرير ابن حازم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي.
عن أبيه هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن أبي يعقوب.
محمد بن أبي يعقوب وهو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
عن الحسن بن سعد.
عن الحسن بن سعد وهو ثقة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن عبد الله بن أبي عبد الله بن جعفر.
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قل أخ كثر في هذه الأيام حلق الشعر جميعه تشبها ببعض الكفار، فهل يجوز حلق جميع الرأس؟ وهل صح أن ذلك فيه تشبه بالخوارج؟
كون الكفار يعني يحلقون رؤوسهم، إذا كان الإنسان قصد بحلق رأسه التشبه بالكفار أو بالخوارج لا يجوز. والخوارج نعم يعني جاء أنهم يعني يتخذون ذلك وأن هذا من سماهم ومن علاماتهم، لكن لا يعني يدل على أن كل حلق يعني يكون ممنوعا لأن فيه تشبها بهم. نعم إذا كان المقصود التشبه بهم أو بغيرهم هذا القصد يعني لا يجوز، هذا القصد هذا الفعل حرام بسبب هذا القصد. وأما إذا كان لمصلحة لكونه يعني ما يعني عنده قدرة على العناية به ولا يريد أن يشتغل بالعناية به وإنما يريد أن يتخفف منه ولا يشغل نفسه بمتابعته وخدمته فإن ذلك لا بأس به. وهذا الحديث يدل على كونه سائق، وكذلك الحديث الأخرى التي سيذكر المصنف شيئا منها.
هل ممكن أن يقال أن حلق الشعر بصفة دائمة هو الذي يعتبر من يعني صفة علامة الخوارج؟
الإنسان إذا طال شعره يحلقه، له أن يحلقه.
هل يدل الحديث على أن مدة التعزية 3 أيام فقط؟
لا ما يدل، أقول لا يدل، لأن هذا إشارة إلى قضية البكاء وأنه يعني ما يصلح أن يطول، وما جاء شيء يدل على تحديدها بذات أيام، ما جاء شيء يدل على تحديد التعزية بذات أيام، لكنها تكون في الأيام الأولى للمصيبة، ولكنها لا تكون بعد ما يمضي عليها زمن طويل والسلوان قد حصل.
نحن نزور المرأة التي توفي زوجها بعد أسبوع من وفاته، هل زيارتنا هذه جائزة؟
التحديد لوقت معين ما نعلم له أصل، وأما الزيارة يعني للأقارب كون يعني بعضهم يعني يزور بعضا في أي أوقات وفي يعني هذا لا بأس به، لكن التحديد في أوقات معينة بحيث يعني يقال أنه الزيارة ما تكون في كذا وكذا ما أعلم في هذا وجها.
يقول زوجتي مات أبوها، فهل صحيح أن لا أقربها لمدة 3 أيام؟
ما نعلم يعني شيء يمنع هذا، أقول ما نعلم يعني شيء يمنع من هذا، لكنها إذا كانت أنها متأثرة ويؤثر عليها ذلك ولا ترضى بهذا فلنبغي الإنسان أن يراعي يعني رغبتها.
هل في هذا الحديث دلالة على تحمل الصبي، لأن عبد الله بن جعفر قال فجيء بنا كأننا أصرخ؟
على تحمله،
تحمل الصبي الصغير،
تحمله نعم الصغير يعني تحمل الحديث، الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي في حال كبره، والكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي في حال إسلامه، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند المحدثين، وقد جاء في ذلك أحاديث. فعبد الله بن جعفر يعني أبوه استشهد في غزوة مؤتة وهو صغير، وقد جاء به وبإخوانه وهم صغار، ولا شك أنه تحمل هذا الحديث، وكذلك غيره من الصحابة مثل ما جاء عن براء بن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه كان لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عمره 8 سنوات، وقد روى أحاديث تحملها في صغر كبره وأداها في حال كبره، ومنها الحديث المشهور الذي هو متفق عليه وهو من قواعد الإسلام الحلال بين والحرام بين، فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، سمعه في حدود قبل يعني وعمره 8 سنوات أو أقل، يعني رسول توفي وعمره 8 سنوات، فتحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، وكذلك الكافر يتحمل في حال كبره ويؤدي في حال إسلامه، ذلك سائر. وحديث رقل الذي رواه أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وحكاه وكان تحمله في حال كفره ويعني وأخبر عما حصل يعني من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى يعني لهرقل, وكذلك من الأمور التي يعني أخبر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في حال كفره, فإن الكافر يتحمل في حال كفره ويؤدي حال في حال إسلامه, الصغير يتحمل في حال صغره ويؤدي حال في حال كبره.
يقول هل يجوز حلق رأس امرأة كبيرة لا تعقل شيء وقد أصاب رأسها القمل ولا تسمع ولا تسمح هي بذلك علما أنها لا تعقل
ولا تسمح؟
نعم,
يمكن أن يخفف عنها إذا كانها ما تسمح يخفف عنها يعني حتى يعني يحصل المقصود وحتى أيضا يحصل مراعاة رغبتها.
يقول هنا تنبيه أنه يؤمر الطالب في المدارس الديوبندية بحلق الشعر بعد كل 3 أسابيع, بعد كل 3 أسابيع يؤمر بحلق رأسه, هل يعد هذا من صفة الخوارج؟
والله ما أدري أولا عن صحة هذا الخبر, صحة هذا الكلام, و 3 أسابيع يعني مدة قصيرة, أقول مدة قصيرة يعني ما يحصل فيها نبات الشعر, والرسول صلى الله عليه وسلم وقت يعني كما سيأتي لإزالة الشارب والأظهار والعانة لألا يعني يتجاوز 40 يوما, ومعنى ذلك أنه يجوز أن يكون قبل ذلك, لكن كونه يحدد لمدة معينة ما أعلم له وجها, والخبر هذا ما ندري عن صحته أيضا على صحيح وغير صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب في الذؤابة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عثمان بن عثمان قال أحمد كان رجلا صالحا قال أخبرنا عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع, والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره.
ثم ورد أبو داود باب في
الذؤابة.
في الذؤابة, الذؤابة يعني ذؤابة الرأس يعني كونه يعني يترك جزء منه ويأخذ جزء منه ويأخذ جزء منه ويكون هذا الذي بقي يعني ذؤابة. فأورد أبو داود حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وهو أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه, وإنما يحلق كله ويترك كله كما سيأتي في الحديث, كما سيأتي حلقه كله ودعه كله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع, وهذا من الأشياء التي سبق أن أشرت إليها قريبا, وهي كونه يعني يؤخذ شيء ويترك شيء أو يفعل شيء ويترك شيء, يعني مر لنا في قضية الانتعال أن الإنسان لا يلبس النعل واحدة ويترك الثاني الأخرى حافية, وكذلك مثله لا يأخذ شعر بعض الرأس ويترك بعضه, وكذلك لا يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل, وقد مر بنا هذا قليلا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن عثمان.
عن عثمان بن عثمان وهو صدوق
ربما وهم
أخرج له
مسلم وداود النسائي.
مسلم وأبو داود النسائي.
قال أحمد كان رجلا صالحا.
أحمد كان رجلا صالحا يعني هذا ثناء من أحمد عليه.
مثل صلاح الدين يعني مو صلاح.
نعم. ليش صلاح الدين؟ نعم. قال صلاح صلاح الدين. الصلاح في دينه.
يعني أنه أحيانا تجي صالح يعني الرجل صالح الرواية.
كان رجلا صالحا يعني الذي يبدو أنه صالح الدين.
قال أخبرنا عمر بن نافع.
عمر بن نافع.
عمر
بن نافع ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي.
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن أبي.
عن أبيه نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القزع, وهو أن يحلق رأس الصبي فتترك له ذؤابة.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى, وهو أن النبي نهى عن يحلق بعض رأس الصبي ويترك له ذؤابة, يعني الذي يترك يعني يكون ذؤابة, فيحلق بعضه ويترك بعضه, وهذا المتروك يكون ذؤابة. والقزع سمي قزعا الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعضه سحاب, إذا يعني إذا كان قطعا متفرقة في السماء فيكون أخذ بعض الرأس وتركه مثل قطع السحاب, فيكون قطع الشعر في رأس الإنسان كقطع السحاب بحيث يأخذ بعضه ويترك بعضه.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل تبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
حماد هو ابن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أيوب.
أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
هل القزع خاص بالحلق أم أنه يكون بالتخفيف، بتخفيف بعض الأجزاء من الشعر دون بعض؟
والله الذي يبدو أنه ليس بخاص، لأن لكونه يعني يقصر يعني بعض شعر رأسه يعني ويترك بعضه بحيث يعني يكون طويلا، هذا مثل القزع.
هل يدخل فيه من يحلق القفا لأجل الحجامة؟
لا، الحلق من أجل الحجامة لا بأس له، لأنه إنما أزيل ذلك المكان من أجل الحجامة، وكذلك لو أزيل من أجل مرض يعني في مثلا قرح وأريد يعني إزالة ما حول القرح من أجل يعني معالجته وعدم اتصال الشعر به لا بأس بذلك، وإنما المقصود من ذلك كان يحلق من غير أمر يقتضيه ومن غير حاجة تدعو إليه، كان يحلق جزء منه للحجامة أو يحلق من أجل دفع الضرر عن ذلك المكان الذي حصل فيه الجرح.
يقول عندنا يفعل هذا القزع للبنت الصغيرة دون الابن للتفريق بين البنت والابن.
على كل يعني الفعل هذا لا يكون لا للرجال ولا للنساء.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله.
ثم رجع أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فقال عليه السلام احلقوه كله أو دعوه كله، احلقوه كله أو دعوه كله. فدل هذا على أن الإلقاء إبقاء الجميع سائر، وأن حلق الجميع سائر، وأن الذي لا يسوق هو حلق بعضه وترك بعضه. وهذا مثل الحديث الذي مر في قصة حديث عبد الله بن جعفر حيث أمر بحلق رؤوسهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع
قد مر ذكرهم جميعا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب عن ميمون بن عبد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمدها ويأخذ بها.
ثم أورد أبو داود باب الرخصة في ذلك، يعني بعد ما أورد يعني ما جاء في الذؤابة وأنه لا يجوز ترك الذؤابة بأن يحلق بعض الرأس ويبقى بعضه وإنما يحلق كله أو يبقى كله، أورد هذه الترجمة الرخصة في ذلك، أي يعني ما يدل على أنه جائز. لكن الذي ورد في هذا الباب ورد فيه يعني حديث وأثر ولا يثبت منهما شيء، هما غير ثابتان، فلا يدل على جواز اتخاذ الذؤابة وحلق بعض الرأس وترك بعضه، وإنما حادث النهي باقية وليس لها معارض ولا ترخيص يعني في ذلك. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت أمه لا أجزها، كان سلم يمدها ويأخذ بها، يعني معناها أنه يعني ينفح عليها ويمدها يعني بيده. والحديث يعني غير صحيح لأن في إسناده رجل ضعيف.
الشيخ الذؤابة ما تكون إلا بالحلق يعني؟
نعم
الذؤابة ما تكون إلا بحلق الرأس؟
يمكن تكون بالحلق وبالتقصير، كانه يقصر يعني بعضه بحيث يكون كالحلق ويبقى بعضه طويل جدا.
لو جمع الشعر من الخلف إذا كان طويلا جمع وربط بس بدون عقص بدون ظفيرة ما يسمى ذؤابة؟
لا، ما دام الشعر كله موجود هذا ما يقال ذؤابة، هي يكون يعني يؤخذ بعضه ويترك بعضه.
قال حدثنا محمد بن العلاء عن زيد بن الحباب.
محمد بن علاء مرة ذكره، زيد بن الحباب صدوق
رجل البخاري في جزء القراءة ومثل ما أصحاب السنة،
البخاري في جزء القراءة ومثل ما أصحاب السنة.
عن ميمون بن عبد الله.
ميمون بن عبد الله هو مجهول.
نعم أخرج أبو داود.
مجهول أخرجه أبو داود.
عن ثابت البناني عن أنس.
عن ثابت البناني عن أنس وقد مر ذكرهما في الحديث فيه رجل مجهول. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن حسان قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.
ثم رجع أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك أنه جاء بفلان ايش بن حسان
الحجاج
بن حسان.
نعم
الحجاج بن حسان، وأخته أخبرته يعني أنه كان صغيرا ويعني ولا يعقل، وإنما يعني أخته هي التي حدثته بالذي حصل وأنه كان له قرناني أو قصتاني، فقال احلقوهما
فمسح رأسك وبرك عليك،
فمسح رأسك يعني تخاطب أخاها وبرك عليك يعني دعاه بالبركة. نعم.
وقال احلقوا هذين أو قصوهما.
وقال احلقوا هذين أو قصوهما. احلقوا هذين أو قصوهما أي قصتين أو قرنين. والحديث يعني في ظاهره يعني لا يدل على الترجمة، لأن فيه إزالة لهذين الشيئين أو إبقاء أو قصوهما.
احلقوا هذين أو قصوهما.
احلقوهما أو قصوهما.
فإن هذا زي اليهود.
فإن هذا زي اليهود. فإن هذا زي اليهود. يعني قال صاحب عن المعبود إن مطابقة الترجمة من جهة أنه أن زي اليهود أنه يكون بهذا التعدد الذي هو قصتان أو قرنان، أما إذا كان شيئا واحدا فإن هذا هو الذي لا بأس به، يعني ويكون مثل ما جاء في حديث أنس وأد وآبة يعني شيئا واحد وليس شيئا متعددا. قال صاحب عن المعبود إن وجه يعني إرادة ومطابقة الترجمة من هذه الناحية، وإلا فإنه في المتبادل لا يدل على الترجمة. ولكن الحديث أيضا في هذه المرأة التي هي أخت الحجاج بن حسان وهي المغيرة، وهذا يعني اسم من أسماء النساء من الغرائب لأسماء النساء لأنه من أسماء الرجال. ومعلوم أن هناك من النساء من يعني جاء تسميتها بأسماء الرجال مثل المغيرة هذه، وجاء تسمية بعض الرجال بأسماء النساء مثل جواري هذه أسماء، فاسمه هو اسم أبيه يعني من مطابق لأسماء النساء.
قال حدثنا الحسن بن علي.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي إلا النسائي.
عن يزيد بن هارون.
يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحجاج بن حسان.
الحجاج بن حسان وهو
لا بأس به أخرجه أبو داود.
وهو لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج له أبو داود.
عن المغيرة.
عن المغيرة وهي مقبولة أخرج لها
أبو داود.
أبو داود.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل ما حكم صبغ شعر الرأس للرجل؟
صبغه؟
ايه
يعني سيأتي ما شاء الصبغ والخضاب.
يقول هل صحيح انكم تقولون ان من اكل متربعا يدخل في من يأكل متكئا؟
نعم، جاء في تفسير التربع بانه اتكاء، وقد سبق ان مر بنا يعني تفسير الاتكاء بمعنيين، احدهما التربع لانه يدل على التوسع والنهم في الاكل، والثاني الاعتماد على احد الجانبين، ويدل له الحديث الذي فيه حديث وكان متكئا فجلس فقال الا وقل الزور الا وشاهد الزور، فانه جاء تفسير الاتكاء فيما يتعلق بالاكل بان المقصود به التربع او ان من معانيه التربع كون يجلس متربعا، وعللوا ذلك بانه يكون يعني فيه التوسع في الأكل والنهم في الأكل، أو يعني يدل على التوسع في الأكل والنهم فيه، فهذا يعني موجود في كتب الحديث.
يقول الأخ ألا تكون مناسبة الترجمة في الحديث الأخير في كون المأمور بنزعه القرنان فقط دون سائر الرأس؟
هو الذي يبدو أن الذي بقي هو قرنان، الذي بقي هو قرنان يعني غير القرنين ما في شيء، لأن يعني ذهب ما بقي له قرنين، ولكن صاحب عن المعبود قال إن المقصود من ذلك التعدد، وهذا فيه مشابهة، وأنه لو كان واحدا يكون مطابق للحديث السابق فيكون لا بأس به، ولكن كما عرفنا كل من الحديث والأثر غير صحيح.
هل الأحمر الخالص منهي عنه الرجال والنساء سواء أو هذا
الرجال فقط؟ الرجال فقط، أما النساء فلا ينهين عن ذلك.
يقول هل ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الكوفية في الصلاة؟
الكوفية؟
هي.
كلمة الكوفية هذه ما نعرف يعني، وإنما الذي كان يستعمل الرسول العمامة، أو الذي كان يستعمل العمامة، والرسول يعني كان يعني أكثر هيئاته أنه كان لابس العمامة، وأما الكوفية ما أدري شخص بها، هذه يقصد الطاقية الموجودة في هذا الزمان، هذه ما أعلم يعني هي موجودة في ذاك الوقت وموجودة ما أدري.
وهذا يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بدون قلنسوة؟
قلنسوة؟
أي
ما أدري، أقول لا أعرف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هل كان يعني المعروف من عادته أنه يكون متعمما عليه الصلاة والسلام، لكن هل كان يفعل ذلك يعني ما أدري ما أعرف.
هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بمخالفة الكفار في مشط الشعر؟
ما أعلم فيما يتعلق بمشط الشعر تسريح الشعر، أنا جاء تسريح الشعر، أقول جاء تسريح الشعر وترجيل هو تسريحه وتحسينه وتزيينه، ويعني وأما المنع من ذلك ما أعلم.
ما حكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنن العادات؟
كما هو معلوم الأمر في ذلك واسع.
هل يجوز للنساء أن تفرق شعرها مثل الرجال؟
نعم لها أن تفرق شعرها، أقول لا بأس بذلك.
يقول بعض الشباب اليوم يفعلون هذا الفرق، والغالب في ذلك أنهم يتشبهون بالنساء ويقصدون ذلك، فهل هم آثمون؟
والله الذي يقصد التشبه بالنساء لا شك أنه آثم، إنما لكل امرئ ما نوى، من قصد التشبه بالنساء أو بالكفار أو بالكافرات فلكل امرئ ما نوى.
هل إذا ترك الإنسان إطالة الشعر لأجل أن الناس ينكرون ذلك وتأليفا لقلوبهم هل يؤجر؟
لأنهم ينكرون ذلك،
ينكرون الإطالة، يعدون يعني أن هذا منزيل في الساق.
والله الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن يعني يمكن يبين لهم وأن هذا سائغ وهذا سائغ.
يقول السائل ما الفرق بين اليافوخ والناصية؟
والله الناصية في مقدم الرأس يعني شعر الرأس، واليافوخ هو أيضا في مقدم الرأس، اليافوخ يعني في داخل الرأس، وأما الناصية تطلق على الشعر.